الله عليه.
مميلات مائلات، كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة، وقد ذكر العلماء السابقون. وانتشر انتشر أشياء كثيرة. هل له السلطة على امرأة يمنع من الجانب؟ نعم. أتذكر مو أنه عندنا ما يثق أبدا، مو قبل يمنع. نعم سليم. هنا ما تدري انها هي سيدة؟ ما تدري انها سيدة؟ أقول هذا كلام على الفطرة تمام. هم بارك الله فيك يرون ان المرأة مقدمة على الرجل، ولهذا في خطاباتهم سيدات وسادة. نعم. وجاءوا ناس يريدون ان يقلدوهم فكتبوا على ابواب الحمامات حمامات السيدات، حمامات الرجال. ماذا السادة؟ حتى ظلموا الرجال مساكين. انت نظر ما فيها سادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقضاء الصراط المستقيم، وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العزائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجل. أخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزن به، وقال لا تركوا السرج.
عندكم شق رداء ولا من؟ من؟ الله المراد شق منه شبرا.
وقال: لا تركوا السرج واركبوا على الأفق ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد أبي الأسود
تعلمون هذا السرج معروف، الأكف تسمى عندنا الوثارة أو الوثيرة، عبارة عن شيء مثل مخدة توضع على ظهر فرس ثم تشد على بطنه أو على الحمار كالبرزعة. وأما قوله دلوا أرجلكم من شق واحد، فمراده أن لا تكون إحدى الرجلين من جانب والأخرى من جانب آخر، بل تكون الرجلان كلتاهما من جانب واحد. نعم.
دنا رجليكم
يصلح، هو الأفصح الجمع، لكن يجوز الدنيا.
وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب. وتقدم بذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهيه عنه، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه.
نهيه أو نهي عنه. ها؟ نهي.
واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه.
هذا مثل إعلانات عندنا الآن، إذا أردنا أن شيئاً شيء يعلن، فهو رضي الله عنه يعني عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يكتب حتى لا يخفى على أحد أنه نهى عنه.
وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العذائب وتركوا لبس المناقب على أنساطهم واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص ولعمري أن
واتخذوا الوفر
والجمام وتركوا التقصيص ولعمري أن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. أنظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. ولم أكتب سائر ما كانوا يغرون به في أهل الكتاب إذ الغرض هنا التمييز. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره. وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها.
زائد ايش لعنه
سبق
انظر مكان النسخ. نعم.
ومن جملة الشروط
استشار الشيء المهم استسامة.
ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين. فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها
هم نسخة
اتباع المطبوعة وأظهروها هم. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم بالصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل
كما يغتمون
الوجه الثاني من دلائل الإجماع.
وما قاله الشيخ فلا شك فيه، ما قاله الشيخ رحمه الله بأنهم يصرون بموافقتهم على أعيادهم لا شك فيه أنهم يصرون بهذا، وأنهم يقتمون بإهمال أمر دينهم الباطل، وأنهم كما قال الله عنه ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا عندنا الجمعة لأنها الجمعة إذا كان جمعة المشددة يعني المفرد جمعة جمعها جمعة حجة جمعها حجة. عندنا الجماع جمع آخر.
الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس وقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتها. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟
من أعمال من عمل الجاهلية. نصح عندك
من
كما هي نصح فقط.
فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟
أخبرنا سواء رضي الله عنه.
قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف، وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي ممن فرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام، يدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه.
ينهى عندك نسخة ما شاء النسخة ولا ما شاء؟ إذن لم ينهى. ها؟ لعل مثل نسخة الخالق.
وإن لم ينهى عنه بعينه كالبكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. والبكاء الصفير ونحوه. والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره.
ومن ذلك أيضا ما يوجد كما سمعنا عند بعض الصوفية أنهم عند الذكر والتسبيح يصفقون، فهذا لا شك من الحق، وذلك لأنه تعبد لله تعالى بما يتعبد به أهل الجاهلية. والتصفيق له أحكام، منها أن يتخذ عبادة، فهذا لا شك في تحريمه وأنه لا يجوز، ومنها أن يتخذ لهوا ولعبا، فهذا لا شك أنه خلاف المروءة، كما يوجد من بعض الناس يبقى يصفق وربما ينقز على رجل واحدة أو ما أشبه ذلك، فهذا خلاف المروءة. ومنها أن يكون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما أمر بخلافه كتنبيه الإمام، فإنه لا شك أن الإنسان إذا نبه الإمام بالتصفيق وهو رجل فقد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن يقع للتنشير والتشجيع وإظهار الرضا كما يفعل أيضا في كثير من المحافل أو في المدارس، فهذه كرهها بعض العلماء وقال لأن أصلها مأخوذ من غير المسلمين، ولا شك أنه لا ينبغي فيها، لكن الإنسان لا يجسر على أن يقول إنها مكروهة أو حرام، لأن الكراهة أو التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فهذه هي أحكام التصفيق كما رأيت. والشيخ رحمه الله كأنه يشير إلى هذا، أنه إذا اتخذ هذا على وجه العبادة فإنه لا شك أنه من عمل جاهلية. لا، التصفير أخبث من التصفير، أنا أكره التصفير مطلقا حتى ولو كان التشجيع.
وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة. أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات.
نعم. لا كتاب. لا عندنا متقدمة. متقدمة أحسن. المتقدمة أحسن يعني القديمة. لأنهم في الجاهلية لا يطوفون إلا باللباس الجديد، وبعضهم لا يطوف باللباس مطلقا إلا إذا وجد ثوبا من ثياب أهل الحرام. وفي هذا تقول المرأة التي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل. وكانت تطوف عارية وتضع كفها على فرجها وتقول هذا: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل. نعم.
وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية
بالمعدية
وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم.
اتزروا وارتدوا يعني البسوا الإزار والرداء، وهذا لئلا تشابه الأعاجم. ولا شك أن القميص يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا يلبس القميص، فدل هذا على أنه جائز. لكن عمر رضي الله عنه أراد مخالفة الأعاجم. وامتعنوا والبسوا الخفاف، يعني لا تكونوا كهؤلاء، اجمعوا بين الخفاف وبين النعال. والسراويلات أيضا البسوها. وكأن هؤلاء القوم عن العاجل لا يلبسون السراويل، وإلا لما كان لعمله بذلك فائدة. أما ألقوا الركب فهذه تحتاج إلى شرح، لأن معنى عندك
الركب محافظة على عادة العرب في
إكرام
الضيف.
إذا الورق والركب، أخطأنا في قراءته. ورق والركب يعني قابلوه، ونزو نزوا يعني في المشي، لا يمشي الإنسان متماوتا فيكون كسلان. وعليكم بالمعدية نسبة إلى معد بن عدنان، يعني شأن العرب في قوتهم وشجاعتهم وغير ذلك. وارموا الأغراض جمع غرض وهي معروفة، وذروا التنعم وزي العجب، هذا أيضا من المهم أن الإنسان لا يتنعم حتى وإن تيسر له ذلك، فلا يعود نفسه على التنعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. نعم. عندك يقول لعلهم يلبسون التبان الذي لا يستر. نعم.
وقال احمد حدثنا حسين بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الاحول عن ابي عثمان انه قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان يا عتبه بن فرقد اياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعين وهذا ثابت على شرط الصحيحين وفيه ان عمر رضي الله عنه امر بالمعديه وهي زي بني معد بن عدنان
وهي زي بني معد بن عدنان
وهم العرب المعديه نسبه الى معد ونهى عن زي العجم وزي المشركين وهذا عام كما لا يخفى وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح باب المقدس قال حماد بن سلمة فذكر فتح بيت المقدس قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب
حدثنا أبو سنان عن أبي بن آدم عندك نسخة
ذكره
الرازي
في
الجرح
والتعديل
وقال سمع
عمر
بن الخطاب وروى عن ابي هريره ولم يذكر فيه شيئا. نعم. وعندي الله عبيد لكن ما شكلها. المهم كل حال ما دام الرجل لم يذكر فيه شيء. نعم.
فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكنازة في ردائه وكنس الناس.
نعم. في شيء عندك؟ نعم.
جزاك الله خير. السؤال الذي تلك القاعدة التي قال الإمام مالك وهو أن الشرك انتشر وكان أصبغ من الكفار كفرًا من المسلمين فإنه لا يكون عمله تشبه به لأنه صار منتشرا بينهم.
نعم.
لكن يا شيخ إذا نظرنا إلى تشوف الشرع لمخالفة المشركين ومغايرتهم فألا يقال أنه ينبغي أن يخالف ما كان عليه ما كان منهم من الأصل لأجل هذا الأمر؟
كلمة مشابهة تقتضي أن هناك اشتراك في شيء.
نعم.
وإذا كان هؤلاء مخصصين عن الكفار بشيء فالذي يفعل هذا الشيء الذي يختص بالكفار يكون مشابها. أما إذا كان من شأننا ومن شأنهم فلا نقول إن مشابهين. نعم. من باب إيش؟
هذا مرغوب في الشرع.
لا بل إذا صار شائعا فلا هو شيء. نعم.
شيخ قول عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن الحرير إلا هكذا.
نعم.
إشارة بإصبعين. هل يقال أن هذا القدر لا يستخدم إلا للحاجة؟ أو
قال الإنسان لا مطلقا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع هذا إذا كان علما يعني خطا أما إذا لم يكن علما وإنما كان مزدوجا يعني أربعة أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربعة أصابع فهنا ينظر إلى الأكثر إذا هو
الشيخ ما يقال أنه تحديده
بهذا
القدر اليسير يدل على
أنه
يكون
بالحاجة والإسلام لا ما يدل عنه باحة بحضنا مطلقا نعم ايش؟
في
قبره وارض الركب
والزون
اسوى.
اي
وش معنى ارض الركب؟ يرجع الى الاصل لكن فيها اختلاف الان. نعم وهذا اللي شرح اللي قرا علينا الاخ كمال. ها فقي اي طيب يرجع اليها ويكتب تعليق على كتابه فقي. أي كانوا كما قال الأخ علي يمكن يلبسون ثياب التبان وهي ليست السراويل ولا إزار. نعم ما في نهي لا أمر بالتسبيح إذا صفق فلا يقال لك بنه رسول قال هل يسبح الرجال ولا يصفق لكن لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقل شيء. نعم.
في العرس.
نعم.
ونحوه. هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق في أحوال التصفيق؟
إيش؟
تصفيق النساء.
الله من له.
نعم.
هذا من له. نعم. فإذا قلنا بأن له الخفيف يجوز في ليلة العرس فلا بأس به. لكن أخشى أنه يصحبه هذا يصحبه رقص فيكون من هذه الناحية يمنع. سليم إيش؟ لماذا؟ هل كلام الرجل للمرأة محرم؟ لا سيما هذا لا سيما أبو بكر خليفة هم ما راح يكلمها يسولف وياه لا بد أن يكون هناك حاجة.
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم: قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه.
قد رواه
قد رواها
رواه ما أشار للنصرة حتى نصرة أشير
قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالوراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتى.
هذا غريب سبحان الله. يضع حافره عند منتهى طرفه. كم تكون خطوته؟ طويلة جدا. يعني حتى طرفه ما ندري لعله من الدواب القوية النظر. سبحان الله. يعني كأنه يطير طيران. الله لا إله إلا الله يخلق ما يشاء. نعم.
قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها
الأنبياء. لعندي المقدس. لو وضعنا هذا بس نسخة.
قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت.
قال:
فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، وذكر الحديث.
ولهذا من رأى أنه يشرب لبنا فهو دين على أن فطرته مستقيمة، يعني في المناعة، لأن اللبن هو الفطرة. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هديت للفطرة.
وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب المضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب،
وفي هذا إشارة، يعني في هذا الكلام هو حق لا شك فيه، أن سمعنا أن بعض الناس في المسجد النبوي يكون خلف القبر مع إن كان أن يكون في الصف الأول، لكن يقول: نريد أن نجعل محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم إماما لنا. وهم إذا نووا هذا وقعوا فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ الصلاة على القبور. ما دام قصدهم أن يكون قبر بين أيديهم صاروا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم ممن لم يطرأ على باله هذا فهم لم يصلوا إلى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر، فإن القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران، جدران عظيمة، فلا يمكن لمن استقبله أن يقال أنه صلى إلى القبر. لكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إلى القبر. نعم.
وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا،
الله أكبر،
فلم يثر عبقري فلية حتى صدر الناس بعطل، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تدرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتديا حدو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم، وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى أن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد أن أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل.
صبيغة بن عسل ولا عندها علي؟
نعم،
عسل، يعني قصة علي ولا عسل؟ عندكم عز الله بن عسل؟ وماذا قال؟ يعني عندي وأقضى الإسلام وأعطى لكم بأي مكان؟
فأقضى عندنا فأعز الإسلام.
يعني عندي وأقضى.
عندكم فأقضى وعندنا فأعز الإسلام.
إيه.
وعنده فأعز الله في الإسلام.
يصلح الله، يعني يجوز، لا هو أعز الله أحسن، أحسن من أعز، يعني نسبة الإعزاز إلى الله عز وجل أحسن من نسبة إلى عمر. نعم.
وهو الذي منع أهل البدع أن ينموا وألزمهم ثوب الصغار حتى فعل بصبيغ بن عسن التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم. نعم.
عندي ستأتي عنه ما بعرف. وستأتي عندي ذكرى. أي نصف عن طيب خلاص. هو المعنى ما يختلف. اختلف كثير. نعم.
ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود. فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أنه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك.
نعم والله ما شرحه. نعم
الشيخ صفحة 39 قال وفهر اليهود قال بضم الفاء مدارس.
ها فهورهم يمكن تجي على هذا. نعم. المهم المراد المدارس.
فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من
مدارسهم ولا من دراسهم؟
من مدارسهم. نعم من مدارسهم.
نعم. عندك من دراسهم؟ والله معروف مدرس لكن لعل المدرسة مدارس تلف الواحد.
فقال ما لهم كأنهم يهود خرجوا من فهارهم. ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسى
بن معناه أن الإنسان يجعل الرداء على كتفيه ويتمق طرفيه لا يردها على الكتفين، هذا هو السبب. لكن هل القبع يعني مثل الكوت وشبهه والمشلح هل هو من هذا النوع؟ الجواب لا، ليس من هذا النوع، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القبع. قال إن وضع القبع على الكتف بدون إدخالكم لا بأس به.
وقد روى أبو داود عن سليمان الأحولي وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا وأنه كان يصلي سادلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق عن
وهذا وصف أن عمل الراوي بخلاف ما رواه لا يقدح في روايته، فالروايته تقدح في عمله ويلتمس له العذر، وأما أن تقدح في روايته فلا. لكن العمل كما قال الشيخ الإسلام رحمه قد يكون نسي وقد يكون قبل أن يبلغه وقد يتأول. والرواية محكمة نسبها الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمشهور عن أحمد وعنه أنه إنما وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسه المعتاد. ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا فبإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إنه إن لم تبدو عورته فلا يعيد، باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسدال الثوب بحيث ينزل على عن قدميه ويجره.
إسبال الثوب إن شاء الله إليها حط مصر.
فيقول هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث به أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل، وليس الغرض عين هذه المسألة.
قوله هو محرم على الصحيح لا ينافي أن يكون من الكبائر، لأن كل الكبائر محرم، ومراد هنا الإباحة والتحريم، وليس يريد أن يعين نوع التحريم هل هو كبيرة أو صغيرة، فلا ينافي كلامه في مواضع أخرى أن الإسبال من كبائر الذنوب لأن فيه ترتيب اللعنة.
وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود، مبينا بذلك
شبه السادلين بالدال
شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم. فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته، وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر، وهي عبرانية فعربت. هكذا ذكره الجوهري.
بهر فتحها أنها جمع. شوف كمل يتبين.
وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم. وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم.
الله مدرسة كان مدرسة أو نصر
كل المواضع
لا بهذا بس
الكلام عن خليل بن احمد في النقل عن خليل
اي نعم الجيش مقابل ما ذكر الجوهر.
وفي العين على الخليل بن احمد ان فهر اليهود مدارسهم
مدراسهم على
المسلمين مدراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه